قدر وجبان، يستحيل التعامل مع هذا القدر من الخبث والغدر.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية، معتبرا أن هدف الاعتداء تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
الهجمات الإسرائيلية لم تأتي من فراغ، بل كانت نتائج لسياسة الإفلات من العقاب. الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء ويجب محاسبته. لا توجد دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن اعتداءات الكيان، والخيار الوحيد هو توحيد الصفوف.
وبدوره قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يقتل عمدا فرص الحلول السلمية، معتبرا أن أي اعتداء على أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية يهدد أمن الدول جميعا. فيما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الكيان الإسرائيلي يريد تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة. وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني أن المجتمع الدولي سمح للكيان الإسرائيلي أن يكون فوق القانون، فيما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مسؤولي الكيان يروجون لأوهام إسرائيل الكبرى، معتبرا أن الأمة الإسلامية قادرة على وقف أطماعهم. وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون أن المستهدف الحقيقي في العدوان هو مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار، معتبرا أنه لم يكن هدف الاعتداء محاولة اغتيال مفاوضين بل تصفية فكرة التفاوض نفسها. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني.
ارتكب الجيش الاحتلال فجر اليوم مجزرة بعد قصفه منزلا يؤوي نازحين في منطقة الأمن العام شمال مدينة غزة، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين. من جهة أخرى استهدفت غارة جوية عنيفة من طائرة الاحتلال محيط أبراج المخابرات في غزة، كما فجر جيش الاحتلال اليوم روبوتات مفخخة شمال غربي مدينة غزة. هذا وكثف جيش الاحتلال فجر اليوم قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نصف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال. قالت حركة حماس إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هجوم جيش الاحتلال على غزة وحالة الأسرى الصهاينة انحياز سافر للدعاية الصهيونية. وأضافت الحركة أن الإدارة الأمريكية تعلم أن مجرم الحرب نتنياهو يدمر كل فرص الوصول لاتفاق يفضي لوقف حرب الإبادة الوحشية على القطاع، وآخرها محاولة اغتيال الوفد المفاوض في قطر أثناء بحث ورقة ترامب الأخيرة. وحملت حماس واشنطن مسؤولية تصعيد حرب الإبادة الوحشية بالدعم وسياسة التضليل للتغطية على جرائم حرب الاحتلال، وأكدت أن نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عن حياة أسراه في غزة. تصدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لاقتحام قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية، واستهدفت آلياته بعدد من العبوات الناسفة محققة إصابة مباشرة. وفي جنين فجرت سرايا القدس عبوة ناسفة موجهة في مركبة عسكرية إسرائيلية قرب الجدار الفاصل بقرية الطيبة، وأكدت تحقيق إصابة. بالتزامن شددت قوات الاحتلال حصارها على الضفة الغربية، حيث نصبت حواجز وبوابات حديدية على مداخل مدن وبلدات عدة، كما نفذت اقتحامات في مدينة البيرة ومخيم الجلزون، ما أعاق وصول الطلبة والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم. أفادت صحيفة هآريتس العبرية بأن صدمات نفسية واسعة تواجه جيش الاحتلال منذ بداية حرب غزة، ما دفع آلافا من الجنود إلى التوقف عن الخدمة في أدوار قتالية أو الانسحاب نهائيا. وقالت الصحيفة إن التحقيقات تؤكد أن ضباطا وموارد بشرية اعترفوا بوجود أعداد أكبر من المعانين نفسيا مما تعلن عنه المؤسسة العسكرية رسميا، وإن حالة الإرهاق وظهور أعراض ما بعد الصدمة دفعت كثيرين لطلب النقل أو التسريح. وأبرزت الصحيفة تصاعد محاولة الانتحار بين الجنود، إذ وثقت تحقيقات تقارير عن محاولات وعمليات انتحار أودت بحياة عدد من العسكريين، منتقدة بطء الشفافية الرسمية. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على مبنى في منطقة كسار زعتر غرب مدينة النبطية الجنوبية لبنان، ما أسفر عن إصابة 12 مواطنا بينهم 4 أطفال، 2 منهم بحالة حرجة و7 نساء. كما أصيب مواطن آخر إثر استهداف سيارته بصاروخين من طائرة مسيرة في بلدة ياطر بقضاء بنت جبا جنوبية لبنان. إلى العناوين. القمة العربية الإسلامية تؤكد في بيانها الختامي رفضها العدوان على قطر وتدعم أي قرار تتخذه للرد. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويقصف منزلا يؤوي نازحين شمالي المدينة. صحيفة هآريتس العبرية تقول إن آلاف الجنود الصهاينة يتركون الخدمة بسبب أهوال غزة. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجنا العدل المنتظر، نتابع فيه معا رحلة الإيمان والأمل نحو فجر العدالة. كما أرحب بسماحة الشيخ الفاضل سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ أهلا بكم.
مرحبا بكم ابنتي وحياكم الله.
أهلا بكم. سماحة الشيخ اسمحوا لنا فاصل ونواصل.
السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حبيبي بقية الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حبيبي بقية الله
يا حجة الله.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي في هذه الحلقة. سماحة الشيخ، سوف نتطرق في هذه الحلقة إلى موضوع التقدم العلمي في زمن الدهور. نحن نعلم أن في هذا الزمن الذي نعيش فيه لا يمر يوم من الأيام حتى نجد قفزات علمية وتطور نوعي هائل على صدى مثلا الابتكار والبرامج ووسائل الاتصال ونقل المعلومات الإلكترونية، أو تطور في مجال الفضاء واكتشاف ما في غير الأرض من الكواكب والمجرات وغيرها من التطور العلمي وما وصلنا إليه من الذكاء الاصطناعي وما شاكل. طيب سماحة الشيخ، نريد أن نتطرق لزمن الدهور. كيف يكون مستوى العلم والتحضر في زمن الدهور؟ هل هناك روايات ونصوص مثلا تبين لنا كيفية هذا التقدم أو خصوصية لهذا الزمن في مسألة العلم والتطور العلمي في زمن الدهور؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي وأعزائي وأخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
واقعا أنه مسألة التقدم العلمي في زمن الظهور وفي زمن قيام الدولة المهدوية والدولة الربانية، أنه نعرف أن العلم كما بينتم في السنوات الأخيرة قد كانت حركته سريعة ومتقدمة لدرجة أنه بعض الأشياء التي أنه لا يتخيل أنه في يوم من الأيام أنه سوف
نصل إليها،
نصل إلى مثل هذه المستويات ومثل هذه المراتب.
نعم،
يعني بعض الأمورات التي هي موجودة لدينا الآن لو تكلم عنها، نعم، في تكلم عنها في الزمن السابق لأصبحت من ليس فقط من المعجزات، وإنما تصبح من الأمور السحرية التي ماذا العقل يقف عند قبولها وتقبلها.
صح، نعم.
لكنه في زمن الإمام وزمن الظهور ربما سائل يسأل يقول: إذا كان نحن في هذا المستوى في زماننا ونحن وصلنا إلى هذه المراتب العليا من التحضر، فزمن الإمام على أي صورة سوف يكون وعلى أي ترتيب سوف يكون؟ طبعا هذا الأمر إذا دققنا فيه بشكل جلي وبشكل متقن وبشكل أنه فقط أنه عندما ننظر إلى القرآن الكريم وننظر إلى الروايات الواردة عن أهل البيت، بغض النظر عن دولة الإمام، بغض النظر عن دولة الدولة الموعودة، لأن مثل هذه الأمور أنه قد حدثت في التاريخ أم لم تحدث في التاريخ.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى طبعا هو الذي يؤيد الإمام الحجة، نعم، بتلك العلوم. لابد أن يكون لديه قدرة في علوم الأولين وعلوم الآخرين، وهي المتجسدة على نحو الكتاب القرآن الكريم و الروايات والآيات والأذكار. نعم، ذكرت لنا أن مثل هذه الأمور في ذلك الزمان قد حدثت وقد تقبلها الناس في ذلك الوقت، بالرغم من تطورها وبأنها أصبحت من الخوارق الذي الأمور المعجزة والخارقة للعادة، كما أنه مثلا يقول أن هذا العلم الذي بين أيدي الناس هو مقسم إلى أجزاء.
نعم.
مقسم إلى أحرف، مقسم إلى فواصل، فلذلك البعض يقول أن بعض الروايات هذا العلم عبارة عن 73 حرفا.
نعم.
البعض يقول 72 حرفا، البعض يقول أنه 72 أو 73 جزءا. نعم، وهذا العالم استطاع أن يعمل بالحروف الأولى من هذا العلم، وفي الأرقام الأولى والبدائية من هذا العلم، حتى على مستوى السيد المسيح بأبي وأمي.
نعم.
فإذن على أن يعمل بهذه الأحرف وصل إلى تقنيات هائلة في ذلك الزمان، مع العلم أنهم كانوا يعيشون في عصور بدائية. مثلا على سبيل المثال ورد أنه قال تعالى:
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.
أي عرش؟
بلقيس.
أي مقام؟ عرش بلقيس الذي هو في اليمن.
نعم.
وهذا في فلسطين، ونبي الله سليمان، والفارق ما بين زمان الإمام المهدي الذي في آخر عصر وبين عصر سليمان الذي يعتبر من العصور البدائية. الناس الذين ماذا؟ الذين يعيشون على ماذا؟ ربما بعضهم كانوا يعيش في الكهوف، في أمور جد، حتى كان ربما أوانيهم في بعض الأماكن من الفخار ومن الحجر.
نعم.
نعم. فإذا هذا القرآن هنا يطلب بهذا الأمر بأنه عرش، العرش أي بمعنى قصر، يعني ليس عرش بأنه كرسي ونلا، أي بمعنى كل ما يحتويه العرش، كل ما فيه من قصر، من أرض، من أعمدة، من كل هذا أراده سليمان عندما قال للملأ الذين هم بقربه، لأنه يعرف قدرتهم.
نعم.
فكان يخيرهم، يعطيهم أفضلية، أنه من الذي يأتيني بعرشها؟ هم سوف يأتوني مسلم، لكن أنا أريد هذا العرش يأتيني قبل أن يصلون.
نعم.
فإذا هذه الحادثة تؤيد التقدم العلمي الذي يسبق عصره. جيد. والذي عنده علم من الكتاب ماذا قال؟ قال أنا علم. ها، علم يعني حرف.
نعم، ليس كل العلم،
جزء يعني. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن تغمض عينيك. هذه العين على اعتبار تتحرك بشكل لا إرادي.
نعم.
إذا تعرضت لخطر، إذا أرادت أن تنظر، أن تغير من جهة النظر، فإنه ماذا؟ تتحرك بشكل لا إرادي، كما يعبر عنه بأنه رمشة عين.
نعم.
طرفة. فهو قال له أنا أأتيك به ماذا؟ قبل أن تغمض عينيك للحظة، هذه التي أنت لا تنتبه إليها، فقط أنت تغمض عينيك وتفتحها بهذه السرعة تجد العرش أمامك. وهذا من عنده ماذا؟
علم من الكتاب.
علم من الكتاب،
يعني جزء من الكتاب.
جزء.
نعم.
فيا ترى
كيف لمن عنده علم الكتاب بأكمله؟
فكيف الذي عنده كل حروف العلم؟
نعم سماحة الشيخ، عفوا قبل أن نكمل الحديث اسمح لنا بفاصل ونواصل. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل.
ليت شعري أين استقر النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها، أم ذي طوى عزيز على أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الآية القرآنية التي تبين تطور العلم أو نوع من هذه القدرة العلمية في زمن النبي سليمان عليه السلام، حيث طلب من الملأ أن يأتوا له بعرش بلقيس، فأحد من هذا الملأ يعني قال أن هو يستطيع أن يأتي بالعرش قبل أن يرمش عينه، وهو كان عنده جزء من العلم، جزء من الكتاب. فنريد أن نكمل الرواية لو سمحتم.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا،
شكرا.
فإذا عندما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا ماذا يعني؟ أن هذا يعني أن هنالك تأييد من الله سبحانه وتعالى للأئمة، وخاصة للإمام المهدي، بأنه يستطيع أن يجعل له قوة خارقة، ويستطيع أن يمتلك من تلك العلوم لدرجة أن الجبابرة والطغاة في عصره لا يمكنهم التصدي لإرادة الله سبحانه وتعالى وحجته، لأنه الله سبحانه وتعالى يعرف أنه هذا التقدم العلمي الموجود الآن الذي هو ماذا تحت سيطرة الدول الجبارة والدول الطاغية التي الآن تتفاخر بما لديها من السلاح، بما لديها من القدرة، بما لديها من غزو الفضاء، بما لديها تستطيع أن تسيطر على هذا العالم. فالله سبحانه وتعالى الذي يمنحه للإمام كما منحه لسليمان يمكن أن يمنحه الإمام المهدي. لما؟ لأنه حتى هؤلاء الجبابرة لا يستطيعون مواجهته.
نعم.
لأنه لو لم يكن لديه القدرة الإمام، حاشا لله، أنه ماذا؟ سوف لا يتحقق العدل الإلهي، ولا يمكن أن يتحقق الوعد الإلهي المنصوص عليه في الكتب السماوية كما بينا في حلقات سابقة، وفي الأديان السابقة، وفي حتى القوانين الوضعية وغير الوضعية التي هي كلها تتكلم عن المصلح والمصلحين.
نعم.
فإذا هنا الروايات التي لدينا وبين أيدينا تبين لدينا بأنه الله سبحانه وتعالى يمكن الإمام من الوصول إلى العلم الذي معنا إلى أعلى مراتب العلم. لما؟ لأنه علمني رسول الله باب من العلم، وكل باب يفتح إلي ألف باب من العلم. هذا بالنسبة لأمير المؤمنين، وفي ساعة أنه منح رسول الله ذلك العلم. لذلك أنه العلم الممنوح لأمير المؤمنين بتعبير الروايات وماذا عند الأنبياء والمرسلين وزيادة، عند أمير المؤمنين. لما؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله ما عنده عند الأنبياء والمرسلين وزيادة. لما؟ لأنه خاتمه. وهذه العلة في أن يكون الرسول الأعظم هو الخاتم، لأنه لو كان هنالك من هو أعلم من رسول الله، الله يرسله أو لا يرسله؟
يرسله بالتأكيد،
لأن الله ليس ببخيل. ليس هنالك من هو أعلم من رسول الله ويختتم الأمر برسول الله.
صح.
حبيبي، وكون هنالك من هو أعلم في زمانه، أعلم منه، فلا بد أن يكون هو أعلم زمانه.
صح.
جيد، ليس فقط أعلم زمانه، والأزمنة القادمة أيضا لا يمكن أن يصل إلى مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولهذا هو الخاتم،
فلذلك صار خاتم الأنبياء. نعم. وخاتم المرسلين. جيد، فالذي عند رسول الله ماذا؟ عند الأنبياء والمرسلين وزيادة. جيد، أمير المؤمنين منذ نعومة أظفاره أين تربى؟
تربى على يد الرسول
في حجر رسول الله. نعم. وكان يأخذه إلى غار حراء في كل يوم، لدرجة ماذا قال عنه؟ قال عنه بأنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى ولكنك لست
بنبي.
بنبي. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فالعلم وخاصة الرواية الرمانة، لأنه عندما عرج إلى السماء وجاءه جبريل برمانتين فقال له أما الأولى فلا حظ لك فيها، وهي رمانة الرسالة والنبوة، أكلها رسول الله. أما الرمانة الثانية فلك نصفها، فأكل نصف وأعطى لأمير المؤمنين النصف الآخر. فكل ما عند رسول الله انتقل أين؟
إلى أمير. لهذا يقول الرسول أنا مدينة العلم وعلي بابها.
وعلي من أراد المدينة فليدخل الباب. من أراد العلم لابد أن يأتي عن طريق من؟
أمير المؤمنين.
عن طريق أمير المؤمنين. فبعض الروايات التي تقول بأنه أفضلية أمير المؤمنين أفضل من أين؟ من جميع الأنبياء والمرسلين باستثناء رسول الله
صلى الله عليه وآله. نعم.
لما سئل أمير المؤمنين من الأفضل أنت أم آدم؟ قال أنا. أنت أم نوح؟ قال أنا. أنت أم إبراهيم شيخ الأنبياء؟
نعم.
أو لم؟ قال أنا. موسى عيسى؟ قال أنا. لكن لما وصلت النوبة إلى رسول الله قال ويحك إنما أنا عبد من عبيد محمد
صلى الله عليه وآله وسلم.
لما؟ لأنه علمني رسول الله، كان يمسني جسده ويشمني عرفه، وكان لا يأكل الطعام حتى يمضغني. نعم. يعني يأكله في فمه وأنا صغير ويضعه في فمه، والخاتمة التي كانت في مرضه عندما طرد القوم وقال قوموا عني في مسألة المرض. نعم. الشهيرة عند الطرد. فماذا كان هنا وضع العلم لدني
عند أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين كل هذا انتقل بأمره سبحانه وتعالى إلى أمير المؤمنين وذرية
أمير المؤمنين. المؤمنين صح.
وانتقلت من إمام إلى إمام حتى وصلت إلى من؟
مولانا صاحب العصر والزمان.
إلى صاحب الآن والزمان، عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ اسمح لنا بفاصل ونواصل. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل الحديث.
أرغبت عني أم بدا مني الجفا، أم كان ذنبي في فؤادك كالقنا؟ فلئن بعدت دنا إليك تضرعي، ولئن نهرت فما برحت من الفانا. فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي؟ فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي. فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي؟ فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي.
أرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل ذكرنا كيف خص أهل البيت عليهم السلام بالعلم اللدني من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف وصل هذا العلم من إمام إلى إمام حتى وصل إلى مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أردنا أن نتكلم في هذه الحلقة عن التطور الذي سوف يحصل، أو كما يقول البعض أو يعبر البعض، انقلاب علمي في زمن الظهور، زمن ظهور مولانا صاحب العصر والزمن. حبذا لو نتطرق لبعض الروايات التي تبين لنا كيف سوف يكون هذا التطور، على أي شكل سوف يكون. تفضلوا سماحة الشيخ.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. في روايات عديدة، لدينا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: العلم 27 حرفا.
حرف،
هذا كأمر أول. فجميع ما جاءت به الرسل، التفاته جدا دقيقة،
نعم،
جميعها كل، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان. ها،
من 27 حرفان،
من 27 كل الأنبياء، كل الرسل الذين هم 124 ألف نبي ورسول،
بعلمهم وبمعجزاتهم وبكل شيء حرفان. حرفان،
بحرفان.
نعم،
عجيبة والله هذه الرواية.
حقا نعم،
والله هذه الرواية يعني من العجب ما لا يتحمل العقل. قال: بجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير حرفين. جي في زمن الظهور، فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 ماذا؟
حرفا.
حرفا. هذه الرواية في البحار جزء 52 صفحة 336 للذين يريدون أن يرجعوا إلى هذه الرواية.
نعم.
إذن بقية الأحرف بيد من؟
صاحب الزمان.
بيصعد.
كل 27 حرف. نعم،
أجل الله فرجه وسهل. أنتم لما أنتم لما تعتقدون نحن نغالي؟ لما تعتقدون أننا ماذا نجعل في أئمتنا أنه الشيء الذي تقول أنتم تكابرون؟ والله نحن لا نبال ونحن لا نغالي، لكن هذه حقائق موجودة بين أيدينا، لكنها عيونكم أيها المخالفون لا تستطيع الوصول إلى النظر إلى مثل هذا.
تحتاج إلى القليل.
لا تتحمل.
نعم، تحتاج إلى القليل من التفكر والتأمل فقط. يعني
والله
هذه حقائق. لكن هناك نوع من يعني كأنه التجبر، لا يريد الإنسان أن يقبل هذه الحقائق. ولكن على كل، هذه الروايات حقا تبين لنا كيف سوف يكون. يعني نحن في هذا الزمن مع وجود جزء قليل جدا من الكتاب أو من العلوم، ونحن وصلنا إلى هذا التطور في العلم، فكيف إذا ظهر كل 27 حرف في زمن الظهور؟ ما الذي سوف يحصل من انقلاب في العلم في ذلك الزمن؟ حقا هذا الأمر يعني لابد أن يتفكر الإنسان فيه. نعم سماحة الشيخ، يعني هل هناك روايات أخرى ممكن أن نذكرها؟
فلذلك أنه هذه الرواية ماذا بيّنت لدينا؟ بيّنت لدينا أنها هذا العلم الذي نحن فيه والرسل والأنبياء و بحرفين،
نعم،
اثنين، عندما يظهر الإمام بكل الحروف ويبثها في العالم. إذن كيف يكون مستوى التقدم العلمي؟ هذا الذي نحن نشير إليه. فإذن هذه هي دعامته، نعم، وتأسيس هذه المرتبة.
نعم.
فينتهي الأمر بأنه من هذه الأمور المتعلقة بقدرة الإمام على أساس تلك الروايات بأنه يتم بهذا المستوى العالي من الممنوح من قبل الله سبحانه وتعالى للإمام، عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يدي. فإذا نعم، هذه الروايات وهذا العالم وتلك الدول التي وصلت إلى ما نحن عليه كلها كما بينا بتلك الأجزاء الضعيفة، ويعمل بهذه القدرة وهذه القوة. فإذا الله سبحانه وتعالى عند ظهوره بهذا المستوى كيف يصل؟ قال الإمام الجواد
عليه السلام، نعم،
قال بأنه الإمام المهدي، يقول يبدو في هذا العالم ويكون في بعضه كرامات وفي بعض الأمور معجزات، وهذه كلها يقول للإمام أنه كلها يخرجها الله سبحانه وتعالى على يدي الإمام وأصحابه، لكن كثير من تلك التطورات التي وصلوا إليها سوف تكون أعلى بمراتب في زمن ظهور الإمام. فإذا يبدو كل هذا العالم الذي هو على يد الإمام سوف يكون إلى أعلى مراتب التقدم العلمي. فمثلا هنالك أيضا عن الإمام الباقر يقول إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فيجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. هذه الرواية في البحار في صفحة 331. هذا التقدم العلمي الجاء الذي قدم عن طريقين، أولا عن طريق المعجز، ثانيا جاء عن طريق ماذا؟ عن طريق القدرة الإلهية الممنوحة.
نعم.
وعلى مستوى العلمي.
نعم.
هذا المسح الذي فقط يمسح برؤوس العباد تكتمل عقولهم. فأي مستوى من العلم الذي سوف يصبح إليه العلم؟
نعم.
ويكتمل عقل الإنسان.
وكما ذكرنا في الحلقة السابقة عن الارتباط بالكواكب الأخرى، أهل الأرض مع أهل السماء، وذكرنا أن سوف تختص الشيعة أو أصحاب الإيمان بهذه القدرة، كذلك هنا في هذه الرواية كأن هذا القدرة العلمية أيضا سوف تنتقل من الإمام إلى أصحاب الإمام بمجرد أن يمسح على رؤوسهم، عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم وجزاكم الله خيرا على هذه المعلومات القيمة. مستمعينا الأعزاء، نشكركم على حسن المتابعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بذنوبي أبحر أعصيك وتغفر، كم كنت لعطفك من تيه أنسى، بعت ووجدتك في سفر المرسى. فعنك حين ينأى القلب تمد يا
عليك بالعطف وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر
رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر يا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر خذني إليك أرن إليك بدل وجهة السفر أطلق روحي واشف جروحي جمل مظهر القدر
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة، آملين أن تقضوا دقائق ممتعة ومفيدة مع موضوع حلقتنا هذه وهو الجزاء. عزيزي المستمع، إن الجزاء والعمل مفهومان متلازمان، بمعنى أن الجزاء يكون في مقابل العمل أيا كان نوع العمل، والفارق بينه وبين الإحسان أن الإحسان قد يكون في مقابل عمل أو بدون مقابل، وهذا ما سوف نعرفه من حديث الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. الجزاء كما يعرف هو الغناء والكفاية، وهو المقابلة على الفعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد استعمل القرآن الكريم لفظ الجزاء في مقابل الخير وفي مقابل الشر، فالجزاء يكون في مقابل عمل ما، ولكن الله تعالى بلطفه ورحمته ورأفته بالعباد لم يجازهم بأعمالهم كما هي، إنما تفضل عليهم بتجاوزه عن سيئاتهم ومضاعفة الأجر على الحسنات. والجزاء بهذا المعنى قد يشترك مع الإحسان أيضا، ولكن الإحسان قد يكون في مقابل عمل ودون مقابل، والجزاء يكون في مقابل عمل. كتب رجل إلى صالح بن عبد القدوس هذا البيت: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار؟ فأجابه قائلا: الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار.
تبكي على الدنيا وقد علمت
لقد شرع الله سبحانه وتعالى تشريعات تعود فائدتها لصالح العباد. من هذه التشريعات الحدود، وهي عقوبات دنيوية تقام وتنفذ جزاء لمرتكبي بعض الذنوب التي تضر بالنظام العام. فمن هذه الذنوب السرقة، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحد السارق أن تقطع الأصابع الأربع من يده اليمنى ويترك له الإبهام. ومن الحدود أيضا حد شارب الخمر، وحده أن يجلد 80 جلدة للمرة الأولى، وكذا لو تعاطى مسكرا آخر غير الخمر. هذه الحدود وغيرها من الحدود الأخرى تقام تحت إشراف الحاكم الشرعي، ولا يحق ولا يجوز لأي كان أن يقيم حدا على آخر مهما كانت صفته. الحاكم الشرعي هو ولي أمر المسلمين، وهو الذي يبت في مثل هذه القضايا، وإقامة الحدود ضمان لأمن المجتمع الإسلامي وسلامته واستقراره.
اشتهر عن أهل البيت عليهم السلام أنهم يقابلون الإساءة بالإحسان، فلا يؤاخذون الناس بما كسبوا ولا يقابلونهم بمثل أعمالهم. وفي هذا الباب قصص كثيرة جدا، نذكر منها ما حصل مع الإمام الحسن عليه السلام عندما صادفه رجل من أهل الشام وراح يسب الإمام سبا فاحشا ويتكلم معه كلاما بذيئا، والإمام ساكت لا يجيبه حتى انتهى من كلامه وأراد الانصراف. فقال له الإمام الحسن: يا هذا، إن كنت غريبا آويناك، أو جائعا أطعمناك، أو محتاجا قضينا حاجتك. فبهت الرجل من هذا الخلق المحمدي، وتعجب من هذه المجازات التي لم يكن يتوقعها، فأحس بالندم ورافق الإمام إلى منزله. والإمام يقول له: تعال معي أريك زغب جناح جبرائيل في بيوتنا. فرد الرجل قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. يا رب يا يا رب يا
أيها السادة المستمعون، الدنيا مصيرها الفناء، والإنسان مصيره الوقوف أمام ربه ليجزيه بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فطوبى لمن استزاد من الخير وعمل صالحا، وتبا لمن غرق في الشر والفساد. وهكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 123. ومن كلام له عليه السلام قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين: وأي امرئ منكم أحس من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأى من أحد من إخوانه فشلا فليذب عن أخيه بفضل نجدته التي فضل بها عليه كما يذب عن نفسه، فلو شاء الله لجعله مثله. إن الموت طالب حثيث لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب. إن أكرم الموت القتل، والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش في غير طاعة الله. ومن هذا الكلام قوله عليه السلام: وكأني أنظر إليكم تكشون كشيش الضباب لا تأخذون حقا ولا تمنعون ضيما، قد خليتم والطريق فالنجاة للمقتحم والهلكة للمتلوم. وقال عليه السلام في كلمات قصار: أيها الناس، ليركم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النقمة فرقين. إنه من وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا، ومن ضيق عليه في ذات يده فلم ير ذلك اختبارا فقد ضيع مأمولا. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
محطات تسليك الجم جموحك إن الطمع يؤذيك هذه الحياة محطات تسليك واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا فالمال فار
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. القمة العربية الإسلامية تؤكد في بيانها الختامي رفضها العدوان على قطر وتدعم أي قرار تتخذه للرد. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويقصف منزلا يؤوي نازحين شمال المدينة. صحيفة هارتس العبرية تقول إن آلاف الجنود الصهاينة يتركون الخدمة بسبب أهوال غزة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أصدرت القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الدوحة بيانها الختامي مساء أمس، وشددت فيه على رفضها للعدوان الإسرائيلي على قطر والوقوف معها فيما تتخذه من خطوات للرد. وأكدت القمة أن الاجتماع يمثل رسالة واضحة إلى العالم أجمع برفض هذا العدوان ورفض كل التبريرات التي تساق لتغطيته. ووصفت بأنها ساقطة أخلاقيا. بدورها أشارت منظمة التعاون الإسلامي إلى أن القمة هي رسالة بأنه لا يجوز المس بسيادة دولة قطر وهي تلعب دور الوساطة المقبولة عالميا. للمزيد عن القمة الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة نتوقف عند التقرير التالي.
لبحث الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر والذي استهدف وفدا من حركة حماس، عقدت في الدوحة قمة طارئة بحضور رؤساء وكبار ومسؤولي الدول العربية والإسلامية. ففي الكلمات الافتتاحية وصف أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني العدوان الإسرائيلي على بلاده بالسافر والغادر والجبان، مؤكدا أن الاعتداء وقع في حين كانت حماس تدرس اقتراحا أمريكيا تسلمته من الوسطاء، مضيفا أن نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية.
إن هذا العدوان هو في الحقيقة عدوان سافر.